محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله عز وجل في سورة الشورى: وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أمة القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير. ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. يقول الله تعالى: وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا، أي كما أوحينا إلى الرسل من قبلك الكتب التي أنزلناها عليهم من توراة وإنجيل وصحف وغير ذلك، كتلك الكتب التي أوحيناها إلى الأمم السابقة أو إلى الأنبياء السابقين، أوحينا إليك اليوم هذا القرآن. أوحينا إليك قرآنا عربيا. القرآن اسم من أسماء هذا الكتاب الذي شرفنا الله سبحانه وتعالى به، من أسمائه الفرقان ومن أسمائه الكتاب: نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه. لكن أشهر وأول اسم هو القرآن. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا، هذا شيء واضح. هذا القرآن الذي هو خطاب الله لنا أوحاه الله عز وجل إلى رسوله وخاطبنا به باللغة العربية، وهذا نص قاطع واضح على أنه ليس في القرآن أي كلمة غير عربية. حتى الكلمات التي هي في الأصل أعجمية عربت قبل أن يستعملها القرآن. يعني مثلا كلمة القسطاس، نعم، من الألفاظ التي هي في الأصل معربة، لكن لما خاطب الله عز وجل عباده بها بهذه الكلمة كانت قد عربت. نعم. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أمة القرى ومن حولها. أمة القرى صفة لمكة، سماها الله عز وجل أمة القرى. ومن حولها، من حول أمة القرى كل البلاد، مشرقة مغربة شمالا جنوبا، كل ذلك يدخل في كلمة وما حولها. وهذا نص على أن القرآن إنما نزل خطابا للعالمين ولم يكن حكرا لفئة معينة، لعرب الجزيرة أو لأهل مكة أو لأهل المدينة فقط، لا. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا للناس جميعا بشيرا ونذيرا. نعم. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. لتنذر أمة القرى ومن حولها. لماذا قال لتنذر؟ يعني لم يقل لتبشر، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث بشيرا ونذيرا. عندما خاطب الله عز وجل عباده بهذا الكلام كان النبي عليه الصلاة والسلام في أول بعثته، في أول دعوته للناس إلى الله عز وجل. والدليل قوله لتنذر أمة القرى، أهل مكة. عندما بدأ رسول الله دعوته كيف كان حال العرب؟ حالهم كان حال انحراف، حال ضلال، حال تيه، حال يعني عبادة أوثان، حال شرك. طيب، ما الذي يناسب أن يقول لهم الله عز وجل؟ يناسب التبشير ولا الإنذار؟ واقعهم يقتضي الإنذار. أما بعد أن دخلت الهداية قلوبهم، وبعد أن دخلوا الإسلام وانتشر الإسلام في البقاع، في بقاع الجزيرة العربية. نعم، وصف الباري عز وجل رسوله بالأمرين: بشيرا ونذيرا. بشيرا لمن آمن واستقام، ونذيرا لمن عاند ولم يرعوي عن غيه. نعم. لتنذر أم القرى ومن حولها، ولتنذر يوم الجمع. ولتنذر يعني الناس جميعا، أم القرى ومن حولها من كل الجهات، لتنذرهم يوم الجمع. يوم الجمع يوم القيامة، يعني ذلك لأنه اليوم الذي يجتمع فيه الناس جميعا من كل القرون. يعني هذه ظاهرة فريدة تتصف بها، يتصف بها يوم القيامة. الآن الناس يجتمعون، ممكن أن يجتمعوا اليوم على صعيد واحد، لكن أهل هذا القرن، أهل هذا العصر يجتمعون في صعيد واحد ممكن، لكن أن يتزاحم الناس جميعا، يعني سلسلة القرون الماضية كلها تتجمع وتزدحم في وقت واحد، هذا هو الذي لا يمكن أن يتحقق إلا يوم القيامة. نعم. لذلك سماه الله عز وجل يوم الجمع، ولتنذر يوم الجمع، لتنذر الناس يوم الجمع. يوم الجمع مفعول ثاني. لتنذر يوم الجمع لا ريب فيه، هو يوم سيأتي لا إشكال فيه أبدا، فريق في الجنة وفريق في السعير. في ذلك اليوم سيتمحض الناس وينفصلون إلى شطرين اثنين، فريق يؤول إلى الجنة يعني إلى رضا الله وإلى مقومات السعادة الدائمة الخالدة، وفريق آخر إلى الشقاء وأسبابه. فريق في الجنة وفريق في السعير. باختصار طبعا هذه هي نتيجة يوم الجمع بعد الحساب وبعد ما يعني يلقاه الإنسان من الصحف التي تحدثه عن أعماله وماضي شؤونه. النتيجة هي هذه لا غير. طبعا هذا الكلام أثار أو من شأنه أن يثير في أذهان الناس سؤالا: لماذا الباري عز وجل يعني لم يشأ أن يجمع عباده جميعا في دار الدنيا على نهج واحد، بحيث يكونون يوم القيامة كلهم في الجنة مثلا، أو كلهم حتى في السعير؟ يعني لماذا هذا الانشطار الذي قضى به الله سبحانه وتعالى؟ يقول الله عز وجل: ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. الباري كان قادر أن يجعلهم أمة واحدة، يعني أن يجعلهم متمسكين بمبدأ واحد وبعقيدة واحدة ومن ثم بدين واحد. ممكن هذا، ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة. طيب لماذا لم يجعلهم؟ قال: ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. كيف يعني يدخل الله جميعا يجعلهم أمة واحدة؟ ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة، كيف يكون ذلك؟ بأن يبث عوامل الهداية في قلوب الناس ويلجئهم إلجاء إلى الهداية، فلا يدعهم أحرارا مختارين. لا، الباري عز وجل قادر أن يبث أسباب الهداية عنوة بدون لا نقرأ ولا نفكر ولا يعني نغامر، نعم، ونعمل صراع مع نفوسنا. ممكن أنه يجرنا جر ربنا عز وجل للهداية، وإذا بالناس جميعا يسيرون على نهج واحد، ساعتها بيكون الإنسان مثل الدواب. الدواب الحيوانات كلها نهجها في حياتها المعيشية واحد بحكم ماذا تتحرك؟ بحكم الغريزة، والغريزة دافع حتمي مو دافع اختياري. يعني الحيوانات لما بتتحرك في سبيل طعامها، شرابها، رعايتها لصغارها، حتى يعني العلاقات السفاد والعلاقات الجنسية وغير ذلك، الحيوانات تنقاد إلى ذلك بماذا؟ بالغريزة الحتمية. نعم، ولذلك لا اختيار لها، هذه غريزة. الباري عز وجل كان قادر أن يجعل الإنسان كذلك، يعني يجعل ارتباطه بالله وانضباطه بأوامره وصلاته وسيره تماما بالغريزة، مثل ما نحن بحكم الغريزة بناكل وبنشرب. لكن الباري ما هيك شاء، باري شاء أن يكون الناس أحرار، بيجبرهم عن طريق الأمر بس، مو عن طريق الدفع، وبعدين بيتركهم أحرار. هذا أكرم للإنسان، بيكلفه وبعدين بيقول له أنت بقى سمعت حر، بتقدر تنفذ وبتقدر ما تنفذ. من هون صار الاختلاف، من هون صار الاختلاف. طيب واحد بيقول ليش ما هيك؟ الباري كان قادر لكن حكمته هيك بتقتضي. إذا قال شو هي الحكمة؟ طبعا الحكمة أيهما أكرم للإنسان؟ لو أن الباري عز وجل جعل إيماننا بالله إيمانا غريزيا وسيرنا على صراطه بشكل آلي، شغلات غريزية مثل الحيوانات، ما كنا بنستاهل الأجر أبدا. على إيش الأجر؟ الحيوانات تؤجر على يعني ما تمارسه من أسباب معيشتها؟ لا تؤجر، لأنه بالغريزة بشكل حتمي. لكن الله شاء أن يؤجر الإنسان إن أحسن وأن يعاقبه إن أساء. كيف يستحق الأجر إن أحسن؟ عند الصراع، عندما يجد أنه قادر أن يستقيم وأن ينحرف، ويسمع نداء الاستقامة ويسمع نداء الانحراف، ثم يقول لا أنا سأصبر ولن أنحرف، في هذه الحالة يستأهل الأجر. وهنا يحصل يعني الخلاف بين الناس، فمن إنسان يصبر ومن إنسان لا يصبر، ومن إنسان يستعجل الفائدة الدنيوية ومن إنسان لا يستعجل الفائدة الدنيوية. هذه هي الحكمة، وهذا معنى قوله تعالى ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمين ما لهم من محيص ومن ولي ولا نصير. يدخل من يشاء في رحمته، من هم الذين يدخلهم؟ شاء الله أن يدخلهم في رحمته الذين صبروا وعرفوا الحق واستقاموا عليه، نعم، وآثروا الآجل على العاجل، فهؤلاء يدخلهم الله عز وجل في رحمته. ثم قال والظالمون ما لهم من محيص. الظالمون من؟ كلمة ظالمون في القرآن لا تنطبق على العاصي أبدا، دائما الظالم اسم الكافر الجاحد، نعم، المستكبر على الله عز وجل. وهذا الجاحد ظالم، نعم، لكن ليس لله، ظالم لنفسه، هو ظلم حاله لأنه جاء النذير وجاء البشير وجت التعليمات وجاء التحذير وكل شيء، وآثر مع ذلك أن يسير في الطريق الذي يوصله إلى الشقاء، إذن هو الذي ظلم نفسه. والباري عز وجل لا يرحم أيضا هكذا اعتباطا، يرحم من رغب أن يرحم نفسه، رغب فلان من الناس أن يرحم نفسه فالتجأ إلى الله، الباري عز وجل بيرحمه. الآخر لم يشأ أن يرحم نفسه، طيب الباري عز وجل يتركه لما شاءه لنفسه. هذا معنى قوله والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. يوم القيامة هذا الظالم يلتفت يمينا وشمالا، كان بيتصور أنه في دار الدنيا في مين بيدعمه بيقوي بيحمي، بيطلع بيلاقي كل هؤلاء قد فروا منه. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. نعم، ولذلك ما بيقله ولي، مين وليه؟ ولي الباري، لكن ما تولى، ما رغب أن يسير في السير الذي يجعل الباري يتولى. نعم، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. نعم. ثم قال: أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي. نقف عند هذه الآية، والحمد لله رب العالمين. اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك، ولا تجعل حوائجنا إلا إليك. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل مبرور وتجارة لن تبور، يا عزيز ويا غفور. اللهم افتح علينا فتوح العارفين والعاشقين والمحبين والمحبوبين، وطهر قلوبنا من كل وصف يباعدنا عن مشاهدتك ومحبتك، وأدم علينا عين عنايتك، واسترنا بسترك الجميل في الدنيا والآخرة. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.